أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استتماما لنعمته واستعصاما عن معصيته واستسلاما لعزته واستجلابا لرحمته. نحمده سبحانه حمدا يجلب المزيد من نعمه ويدفع الشديد من نقمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتمسك بها ما أحيانا ونعتمدها للفوز في أخرانا، فإنها فاتحة الإحسان وعزيمة الإيمان وحسن الرحمن. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بالضياء اللامع والنور الساطع وأفضل الشرائع، ونصلي عليه وآله أسس الدين وحفظة الشرع المبين وقادة المؤمنين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فإنها الدرع الواقية في الآخرة، فإنها الدرع الواقية في الآخرة من العذاب والمنجية من الصعاب. جعلنا الله وإياكم من المتورعين عن محارمه، المبادرين إلى طاعاته. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق الله العلي العظيم. جاء القرآن الكريم كخطاب إلهي لاستنهاض الإنسان بتفجير طاقاته وتحريك فاعليته. وقد سلك القرآن الكريم عدة سبل من أجل هذه الغاية. من تلك السبل إلفات نظر الإنسان إلى ما منحه الله سبحانه وتعالى من طاقات وقدرات، حتى لا يغفل عنها. ومن تلك السبل في منهج القرآن لاستنهاض الإنسان ترغيب الإنسان في الفاعلية والحركة، وأن ذلك هو سبب نجاحه وتقدمه في الدنيا والآخرة. ومن تلك السبل توجيه الأمر المباشر الصريح للإنسان بأن يعمل ويتحرك وأن يتحمل مسؤوليته في هذه الحياة. وكان من مناهج القرآن على هذا الصعيد إزالة العقبات والمعوقات التي تمنع الإنسان من العمل والحركة. هناك عوائق نفسية وهناك عوائق خارجية تقعد بالإنسان عن أن يمارس فاعليته ونشاطه. ومن تلك العوائق ما يعتور الإنسان بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان من مشاعر بلا جدوائية عمله. هل مجد أن أعمل؟ هل مجد أن أتحرك؟ هل للعمل فائدة؟ هل للتحرك نتيجة؟ غالبا ما يجد الإنسان نفسه أمام تساؤلات من هذا القبيل، وخاصة إذا كان يعيش في محيط ليس إيجابيا، لا يتفاعل مع الحركة، أو لا يعترف بدور العاملين الناشطين. هنا قد تحصل عند الإنسان حالة من التراجع، حالة من الإحباط، فلا يكون مندفعا نحو الفاعلية والعمل. القرآن الكريم ركز في أكثر من آية على معالجة هذه المشكلة، من أجل أن يقول للإنسان: أيها الإنسان، عليك أن تثق، عليك أن تثق وأن تطمئن بأن أي مسعى تقوم به في طريق الخير، وأي تحرك صالح تقوم به، فإن له نتائجه الطيبة، وإنه لن يضيع. من أجل أن يطرد الإنسان مثل هذه المشاعر الاستسلامية الانهزامية، الآية الكريمة من الآيات التي تعالج هذه المشكلة. الله تعالى يقول: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. أي خير يفعله الإنسان لن يكفر له. الكفر هنا بمعنى عدم الاعتراف، بمعنى الستر والجحود، يعني عمل الخير الذي تقوم به. أيها الإنسان، كن واثقا، كن مطمئنا أنه لن يجحد، لن ينكر، لن يذهب هبا، لن يضيع سدى. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. لا كفران، الكفران مصدر أصله عدم الاعتراف بالإحسان. الله تعالى يقول: لا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. لماذا يكتب الإنسان بعض الأشياء؟ حتى لا ينساها، حتى لا يغفلها. الله سبحانه وتعالى يقدم ضمانة للإنسان: أيها الإنسان، أي عمل خير تفعله قل أو كثر فإنه مسجل، فإنه مكتوب. كل ذلك من أجل أن تكون عند الإنسان الثقة واطمئنان بأن يسير في طريق الخير، وأن يتحرك باتجاه العمل الصالح على صعيد وضعه الشخصي أو على الصعيد الاجتماعي العام. طبعا في كثير من الأحيان قد لا تكون نتائج العمل فورية، وعلى الإنسان أن يكون واعيا مدركا. بعض الأعمال طبيعتها تحتاج إلى وقت، إن هناك فرقا بين من يزرع الخضروات التي لا تحتاج إلا إلى أيام أو شهور بسيطة حتى تورق وتثمر، وبين من يزرع فشيلة النخل، من يغرس نخلة، هذا عليه أن يعطي الأمر فرصة أطول. لو كان إنسان قد غرس فسائل نخل، وإلى جنبه جاره قد زرع بعض الخضروات والحشائش، بعد أيام، بعد شهر شهرين أقل أكثر، يرى أن جاره قد أثمرت زراعته وبدأ يبيع منها في السوق، هو يعود ليسأل نفسه: أنا لحد الآن متى يظهر الثمر؟ طبيعي عليك أن تعرف أن هناك فرق بين ما زرعته أنت وبين ما زرعه جارك. هناك بعض الأعمال طبيعتها تحتاج إلى وقت، طبيعتها تحتاج إلى زمن. ثم مسيرة المجتمعات البشرية يكون فيها تراكم في الأعمال والجهود. قد يكون جيل من الأجيال يعمل ويتحرك، ولكن الثمار يقطفها الجيل الذي يأتي بعده ولا يكون في نفس الجيل. وهذا أمر واضح. الإمام الحسين عليه السلام وأبناء الحسين لم يروا نتائج ذلك العمل الكبير وتلك النهضة العظيمة التي قام بها الإمام الحسين، احتاجت إلى وقت حتى تؤتي ثمارها ونتائجها. وكذلك هي جهود الأنبياء والمصلحين. من ناحية أخرى، حتى لو عاش الإنسان في محيط غير إيجابي يتنكر لسعيه وعمله، فعليه أيضا أن لا يصاب بالإحباط وأن لا يصاب باليأس، وذلك لأسباب تحدث عنها القرآن الكريم. أولا، عليه أن يثق بأن ثوابه وجزاءه مضمون عند الله سبحانه وتعالى، فلا كفران لسعيه. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، وما يفعل من خير فلن يكفروه. بالتالي الثواب والجزاء مضمون عند الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. وثانيا، فإن القرآن الكريم عبر حديثه عن الأنبياء والرسالات السماوية يوضح للإنسان أن المسألة بحاجة إلى تراكم في الجهد والعمل. قد لا يكون أول جهد وأول نشاط وأول تحرك يوصل الإنسان إلى الأهداف وإلى الغايات التي يتوخاها، لكن عليه أن يستمر في العمل الإيجابي. وأخيرا، فإن التاريخ سيؤدي شهادته. قد يكون عمل في وقت ما لا تظهر قيمته للناس، ولكن فيما بعد تظهر قيمته. وهذا قد يكون من معاني قوله تعالى: وإنا له كاتبون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وإنا له كاتبون، مكتوب مسجل في التاريخ، وبالتالي التاريخ يؤدي شهادته. كم في هذه الأمة في تاريخها الماضي والحاضر من رجال عملوا وتحركوا وجدوا واجتهدوا وأبلوا بلاء حسنا، ولكن لم يقطفوا ثمار جهودهم في حياتهم، أو لم ينالوا التقدير المناسب لجهدهم في حياتهم، ولكن أجرهم مضمون عند الله تعالى، كما أن التاريخ نرى أنه يؤدي شهادته تجاههم. فليس كل من تحرك قطف الثمار، قد تتأخر الثمار أو تحتاج الجهود إلى تراكم. وليس كل من تحرك قبل بالشكر والاعتراف، بل كثيرا ما وجه فاعل الخير بالإيذاء والتنكر، كما واجه ذلك الأنبياء والمصلحون. ولكن القرآن يطمن الإنسان بأن عليه أن لا يستقعد به مثل تلك الهواجس والمشاعر، وأن عليه أن يستمر في عمل الخير وفي طريق العمل الصالح. كنا في الأسبوع المنصرم في مؤتمر عقد في بيروت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين 27-28 ربيع الأول، حول تكريم عالمين قام بدور في خدمة الأمة والثقافة الإسلامية، أحدهما من علماء أهل السنة الشيخ عبد الله العلايلي، والثاني من علماء الشيعة الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليهما. وسأتحدث الآن عن الشيخ محمد جواد مغنية باعتبار أن مشاركتي في المؤتمر كانت حول هذا الشيخ وحول هذا الرجل. الشيخ محمد جواد مغنية لعل بعض أبناء الجيل الجديد الناشئ لا يعرفونه حق المعرفة، ولكن من يقرأ تاريخ النهوض الإسلامي والصحوة الإسلامية وخاصة في المجتمع الشيعي يدرك أن الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه كان من أوائل العلماء المؤسسين للوعي والثقافة الإسلامية والمعرفة الدينية في هذا العصر. ولد رحمة الله عليه سنة 1322 هجرية وتوفي سنة 1400 هجرية. هذا الرجل كان له دور كبير في بث الفكر الإسلامي ونشر ثقافة مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هو من أوائل العلماء الذين عملوا على هذا الصعيد، وكان له الدور الأكبر في عهده وعصره، ثم تتابعت بعده الجهود. قبل الشيخ محمد جواد مغنية كانت معظم الكتابات والكتب والمؤلفات التي تصدر من علماء الشيعة من كتاب الشيعة كانت لغتها لغة قديمة، وكانت على شكل كتب تخصصية موجهة للعلماء، يعني ضمن الحوزات العلمية وضمن حجم كبير، وغالبا ما كانت تطبع ضمن الأجواء الشيعية المحدودة في النجف أو في قوم في إيران. الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه خرج عن هذه الطريقة التقليدية، صار يكتب كتابات بلغة عصرية بلغة واضحة مفهومة غير معقدة، موجهة للشباب، موجهة للمثقفين، وصار يتناول هموم الناس وقضايا السياسة، وكان يطبع كتبه في بيروت في دور النشر الواسعة الانتشار، وبالتالي استطاع أن يوصل الفكر الشيعي، أن يوصل ثقافة أهل البيت، ثقافة مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى أبناء هذا الجيل. كان يكتب كتبا مبسطة صغيرة الحجم وبلغة عقلية وعلمية، الله والعقل، النبوة والعقل، إمامة علي والعقل، المهدي المنتظر والعقل، الآخرة والعقل، وهكذا سائر الكتابات التي كان يكتبها، وكانت لغته لغة واضحة مفهومة عصرية. وبعد ذلك كتب تفسيرا للقرآن أيضا بهذه اللغة الواضحة العصرية. في الواقع كتب تفسيرين، تفسير مفصل 7 مجلدات اسمه الكاشف في تفسير القرآن، وتفسير مختصر مجلد 1 التفسير المبين. وكذلك قدم شرحا لنهج البلاغة أيضا، شرح واضح وجميل في ظلال نهج البلاغة، وكتب موسوعة فقهية كاملة بلغة واضحة عصرية أيضا، فقه الإمام جعفر الصادق في 6 أجزاء. وبالتالي هو أول من نشر فكر مدرسة أهل البيت على صعيد واسع في هذا العصر وبلغة عصرية. طبعا هذا الشيخ في حياته واجه مشاكل كثيرة، واجه اتهامات كثيرة، وهو قد كتب كتابا بعنوان تجارب محمد جواد مغنية بقلمه، وتحدث عن الاتهامات التي واجهته من أبناء صنفه، حتى اتهم في دينه، اتهم بأنه شيوعي، أن عليه حمرة شيوعية، واتهم بمختلف الاتهامات، لا لشيء إلا لأنه كان جريئا في طرح آرائه وأفكاره، كان جريئا، كان يبذل جهده لفهم واستيعاب أي فكرة، فإذا ما اقتنع بها وآمن بها يتحدث عنها ويكتبها، وإن كانت مخالفة للسائد وإن كانت مصادمة لما هو مألوف. وعادة المجتمعات الراكدة أنها لا تتحمل التغيير بسرعة، لا تقبل التطوير بسرعة، ولذلك استهدفته السهام. لكنه كان من أشجع العلماء في طرح آرائه وأفكاره، وكانت له مقومات ذاتية في شجاعته، يعني شجاعته لم تأتي من بيئة مساندة مساعدة، ولم تأتي من موقع ومنصب قوة كان عنده، وإنما كانت هناك مقومات ذاتية في شخصيته. كان أبرزها أولا التزامه القيمي بالمبادئ، كان ملتزما بأن يكتب ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يقول ما يخدم الدين حسب تعبيره، رضي من رضي أو غضب من غضب. التزامه القيمي كان كبير، توكله على الله كان كبيرا، هذا أولا. ثانيا ثقته بذاته، كان يثق بذاته. بعض الناس ليست لهم ثقة بذاتهم، له رأي ولكنه يخشى، يخاف أن لا يكون رأيه صائبا، أن لا يكون رأيه صحيحا، ليست له ثقة بذاته، برأيه، بفكره. الشيخ مغنية كان له ثقة بذاته. وثالثا الانطلاق من العلم، لأنه كما أن الركود والسقوط ضار، فإن القول الجزاف بغير علم أشد ضررا. حينما يتكلم أناس لا يمتلكون عمقا في المعرفة، لم يستوعبوا الموضوع الذي يتحدثون حوله، هذا ضرر كلامهم يكون كبيرا. الشيخ مغنية انطلق من العلم، درس واستوعب وتابع مسيرة الدراسة والعلم، كان شغوفا بالمطالعة والقراءة والكتابة، حتى أنه كتب: إنني غالبا ما أتفكر إذا دخلت الجنة هل ستتاح لي فرصة الكتابة والتأليف أم لا، ثم كنت أفكر أكتب لمن في الجنة. في الدنيا الواحد يكتب لأن هناك من لا يعرف، ولأن هناك من يحتاج التوجيه. في الجنة أكتب لمن؟ يفترض أن الناس هناك في مستوى لا يحتاجون فيه، فكان شاغل هم أنه في الجنة يستطيع أن يقرأ ويكتب ويؤلف أم لا. فالرجل كان ينطلق من العلم. وأيضا المقوم الرابع قوة الشخصية، وأخيرا الزهد في المواقع والمناصب. في كثير من الأحيان الإنسان يخشى من قول كلمة الحق، لأنه إذا قالها ستتأثر موقعيته، ستتأثر مكانته، فيكون السكوت عن قول ما هو مقتنع به ثمن للحفاظ على المكسب، للحفاظ على الموقع. وهذا في الوسط الديني عادة ما يتواصى به الطلبة والعلماء يوصون بعضهم بعض: كن حذرا، لا تقل كلاما قد يعوق طريقك إلى الزعامة، لا تقل كلاما قد يؤثر على شعبيتك، قد يؤثر على سمعتك، قد يعترض على الإنسان حينما يقول كلام، فإذا ناقش يجاب: كلامك صحيح، لكن الأجواء لا تحتمل، يصير لك مشاكل بسبب هذا الكلام. وبهذا يتقاعس الكثيرون عن قول كلمة الحق، ولا يعلنون آراءهم وأفكارهم التي يؤمنون بها. الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه أعلن من أول يوم ليس طامحا في مقام مرجعي، لا يريد أن يكون مرجع، وليس مهتما بأن يكون إمام جماعة، ولم يكن يستلم حقوقا شرعية، يجوا ناس يعطوه حقوق شرعية وهو يكتب بعض القصص. جاءتني امرأة تريد أن تذهب للحج يكتب في تجاربه، فقدمت له مبلغ من المال، قالت هذا خمس، أنا أريد الذهاب إلى الحج وهذا خمس. يقول قلت لها أنا مكتفي، أنا ما أحتاج إلى الخمس. قالت وزعه. قال أنت لا تعرفين الفقراء من أهلك من قريتك؟ أنا لا أستلم حقا، أنت وزعيه على الفقراء الذين تعرفينهم. وأخبرها أن نصف حق الإمام ونصف حق السادة. فإذا ما كان طامح، ما كان عنده توجه أن يستلم حقوق شرعية، وما كان يهم منصب أو موقع. لذلك كان يقول سأعبر عن آرائي بكل حرية لأني لا أخاف أن يتأثر مكسب من مكاسبي، لست إمام جماعة حتى أخشى أن يقل المصلون خلفي، ولا متجها لاستلام الحقوق حتى أخشى أن يتوقف البعض عن أداء الحقوق إلي، ولست مطروحا للمرجعية حتى أخشى أن لا يقلدني الناس إن قلت هذا الرأي أو ذاك الرأي. حافظ على استقلالية شخصيته حتى يقول آراءه التي هو مقتنع بها، وعمل رحمة الله عليه، أنتج نتاجا كبيرا، كتب كثيرة، أكثر من 60 كتابا ألفها وطبعها. في الواقع حياة الشيخ مغنية تلفت نظرنا إلى أن أهم مشكلة نعانيها في مجتمعاتنا هي حرية التعبير عن الرأي، ممارسة التعبير عن الرأي، الرأي السياسي أو الرأي الثقافي. الشيخ محمد جواد مغنية بسيرته يريد أن يقول لنا ولجميع الأجيال إن حرية التعبير عن الرأي تنتزع ولا تعطى. من كان ينتظر أن تتاح له الفرصة حتى يعبر عن آرائه فلن تأتيه مثل تلك الفرصة، عليه هو أن ينتزع حقه في التعبير عن آرائه، وإلا لن تأتيه الفرصة. رحمة الله على الشيخ محمد جواد مغنية وعلى جميع العلماء الذين خدموا الدين وخدموا مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ونسأل الله أن يحفظ العلماء. الآن الحمد لله أصبحت هناك جهود كبيرة في العمل الثقافي والعمل المعرفي، وإن كانت أقل من التحدي وأقل من المطلوب، لكنها جهود نامية مباركة إن شاء الله. نسأل الله أن يحفظ ويؤيد العلماء المخلصين المصلحين، وأن يتغمد الماضين منهم، وأن يحفظ الباقين، وأن يجعلنا من العاملين في خدمة دينه. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة زاكية دائمة نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جاء في خطبة عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، خطبها في الكوفة في أصحابه بعدما تعددت غارات جيش معاوية على المناطق المختلفة. قال عليه السلام في خطبته: فيا عجبا، عجبا والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، فقبحا لكم وترحا حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون. لكأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يعيش مع أمتنا الإسلامية اليوم، والتي أصبحت ساحتها الواسعة ميدانا مفتوحا أمام غارات الأعداء من قوات أمريكية وغربية تحتل أكثر من بلد إسلامي، إلى احتلال صهيوني بغيض في الأراضي الإسلامية والعربية المقدسة، إلى غارات مستمرة تشن كل يوم وبين وقت وآخر على هذا البلد أو ذاك البلد، وكأن هذه البلدان لا سيادة لها ولا أحد فيها، كأنها أرض مفتوحة لهؤلاء الأعداء. هذا الخبر الذي سربته بعض أجهزة الإعلام الأمريكي أن طائرات إسرائيلية أغارت على قوافل في شرق السودان وقصفت تلك القوافل، وكان عدد القتلى والجرحى حسب ما قال وزير سوداني بين 800 إلى 1000 بين قتيل وجريح، أي في شرق السودان. ومن يقوم بهذه الغارة؟ إسرائيل، الكيان الغاصب المعتدي. ولماذا قاموا بهذه الغارة؟ لأن معلومات عندهم أن هذه القوافل تحمل سلاحا يراد تهريبه إلى غزة للمقاومة الإسلامية. هناك من يقول أن هذه المعلومات خطأ، ليست صحيحة، وإنها مجرد معلومات استخباراتية أو تجسسية غير صحيحة. ولكن بغض النظر سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، كيف يصح لإسرائيل أن تمتد أياديها وأذرعها إلى أي مكان تريده في العالم العربي؟ وهذا ما صرح به أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن على الناس، على من يريد أن يعرف فليعرف أن إسرائيل تستطيع أن تقوم بكل عمل تريده في أي مكان تشاء، في أي مكان تشاء. طبعا هذا الحادث حدث قبل شهرين ولكن لم يتحدث عنه أحد. حوالي 1000 شخص يقتلون ولا أحد يتحدث، بينما نسمع أخبار عن دهس قط في شارع من شوارع أوروبا. 1000 شخص يقتلون ويتواطأ الجميع على السكوت، لا الحكومات العربية تتحدث ولا حكومة البلد التي قصفت أرضها تتحدث ولا إسرائيل تتحدث ولا أمريكا تتحدث، حتى إذا ما جاء الوقت المناسب لهم الذي وقتوه هم للحديث سربوا هذا الخبر. أي مذلة تعيشها هذه الأمة حين صرتم غرضا يرمى، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون. المجتمع الدولي يريد لإسرائيل أن تكون يدها مفتوحة وأن تتصرف بحرية مطلقة في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي، ولكن هذا المجتمع الدولي يعمل من أجل أن يكبل يد المقاومة لإسرائيل، أن تفعل إسرائيل ما تشاء في كل مكان. يوما تقصف موقعا في حلب، وقبل ذلك تقصف موقعا في العراق، وقبل ذلك في أماكن أخرى في مختلف أنحاء العالم العربي، وهي تهدد بكل صراحة أنها ستقصف أي مكان تريد في أي وقت تشاء. المجال مفتوح أمامها، لا يحتج المجتمع الدولي على ذلك ولا يعتبره خرقا للسيادة ولا إبادة للبشر. هؤلاء القتلى في شرق السودان سودانيون وإرتريون وإثيوبيون، قتلوا ولا أحد يطالب بحقهم ولا أحد يتحدث عنهم، لكن ممنوع دعم المقاومة. أن تدعم المقاومة في فلسطين أو تدعم المقاومة في لبنان فتلك جريمة لا تغتفر. تعقد التحالفات وتوقع المواثيق وتعقد المؤتمرات وتسن الأنظمة وتتخذ الإجراءات ضد كل من يحاول أن يدعم هذه المقاومة أو يصل إليها. لماذا؟ لأنهم يدركون أن هذه المقاومة هي التي ستزيل هذا الطغيان الذي يمارسونه على المستوى العالمي. ومع الأسف الشديد فإن الوضع الرسمي في العالم العربي والإسلامي خاضع لهذه الإرادة. دول عربية تساهم في حصار الشعب الفلسطيني وتمنع حتى مرور المساعدات للشعب الفلسطيني كما هو الحال في معبر رفح. إسرائيل مطلقة العنان، الكل يدعمها في المجتمع الدولي، والمقاومة المحقة التي تطالب بحقها المشروع تحاصر ويمنع عن أبنائها حتى الدواء لمرضاهم، حتى الحليب الذي يحتاجه الأطفال، حتى أدنى الحاجات لهم. هذا ظلم بشع، ظلم فاضح، وإن المسلمين ليظلمون أنفسهم بقبول هذه الحالة، خاصة وأن الطريق أصبح واضح. في الماضي كان هناك من يشكك في القدرة على مواجهة هذا العدوان والطغيان، ولكن دماء الشهداء وإرادة الأبطال عبدت الطريق أمام الأمة، أوضحت الطريق أمام الأمة. الأمة تستطيع المقاومة، تستطيع مواجهة العدوان، وكل ما يلزم هو دعم هذه المقاومة، أو على الأقل عدم عرقلة طريقها. إننا واثقون بأن هذه العربدة التي تقوم بها إسرائيل بين وقت وآخر إنما هي دلالة على ما تعيشه إسرائيل من قلق على وجودها. لأول مرة هناك شعور بالقلق على وجود إسرائيل وعلى استمرار دولة إسرائيل، وحتى أن بعض التقارير الدولية تتحدث عن أن هناك عمراً افتراضياً لإسرائيل لا يزيد على 20 سنة، ونأمل إن شاء الله أن يكون أقل من ذلك إن شاء الله، بإرادة المقاومين الشرفاء الأبطال في فلسطين وفي لبنان ومن يدعمهم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر للإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل اليهود الصهاينة المعتدين، اللهم اخذل كل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اشف جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، اقضي حوائج المحتاجين، تغمد أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.